أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الإشكال الثاني من إشكالي المحقق الناهين على الله مقامه الشريف، على شمول لا ضرار لعدم الحكم. يقول باختصار بأنه يلزم من هذا تأسيس فقه جديد. لماذا يا شيخنا دائما يلزم تأسيس فقه جديد؟ الجواب لأن لا ضرر سوف تكون مشرعة لأحكام، ففي الموارد التي لا نجد فيها أحكام مجعولة ويكون الموضوع فيها ضرريا، يمكننا أن نجعل حكما على أساس الضرر. يعني المرأة ما مجعول بيدها حق الطلاق، إذا لم ينفق عليها الزوج وتضررت بمقتضى لا ضرر يكون لها حق الطلاق. مثلا بماذا عن مناقشة بالأمثلة تقول يا أخي؟ إذا لم يجعل في الشرع حكم بضمان منافع الحر وحبسناه وهو حر كسوق يتكسب بمقتضى القواعد العامة، ليس مالا، مش مثل العبد، هو العبد مال منافعه مال، الحر إذا عامل على منافعه صارت ملك. أنا أجرت نفسي يوم الأربعاء للبناء في بيتك، صارت منفعتي يوم الأربعاء مبادل عليها ملك لك بما صارت مال. لكن الحر اللي بيخرج الصبح إلى الساحات إلى الميادين ينتظر حتى يأتي شخص يقول له يتعامل معه على العمل، هو مش مال، منافعه بالفعل مش مال، على شرف إنها تصير مال، قد تصير وقد ما تصير، يا ما بروحوا أمبال ما بيجي حدا ويرجع بخوف بين حولين. حينئذ هو متضرر من حبسي له لأني حجبته عن فرصة العمل. إذا ما في دليل يدل على الضمان والحال هذه، لأنه لا في إتلاف مال ولا في تسبيب لإتلاف مال، لأنه مش مال أساسا بيرتفع الموضوع، فالمفروض أنه ما في ضمان، لكن في ضرر، وعدم التضمين يجعل هذا الإنسان متضرر. أنا حبسته كل وقت العمل اللي بيتعرض فيه لنا، وبالعادة بيجي من يأخذ مثلا، يعني هو على شرف أن يصبح مالا. الإنسان يصلح في حالتي الرفع والدفع للضرر، هنا دفع ما وصلت إلى أن صار مالا ثم سلب منه قبل أن يعامل على منافعه حبس، فبما أنه في ضرر بعدم التضمين نثبت حكم الضمان بلا ضرر. هي بتشرع لنا ضمان. وهكذا بهمني بس يا إخوان أن المحقق النائيني مد نظره كبرى كلية، مش خصوص مثال ومثالين. يقول بعد أن يذكر هذين المثالين، يقول وبالجملة دون العبارة، لو كان لقاعدة نفي الضرر مجال في هذا المورد في المرأة التي تتضرر ببقائها زوجة إذا لم ينفق عليها زوجها عصيانا أو عجزا، وكلما كان من هذا القبيل كالعبد الواقع تحت الشدة لكن مقتضاها رفع بقاء علاقة الزوجية، شو العقد العبد صاحب سيء الأخلاق جدا مثلا يضربه يؤذيه هو من واقع في الضرر، فبمقتضى الضرر شو اللي حرر حاله مثلا، ولو بمراجعة حاكم شرعي وحربيره أو يلزم صاحب المال ببيعه، يلزمه الحاكم الشرعي بذلك ببيع العبد. والمفروض أنهم لا يلتزمون بذلك. مين المفروض؟ فقهاء. بل يجعلون طلاق الحاكم نازلا منزلة طلاق الزوج، مش إلها ثبات الطلاق. لما بقولوا طلاق حاكم يعني نزل منزلة الزوج بالولاية عليه طبعا، لا بالوكالة عنه حسبا عليه، وهذا مرجعه إلى إثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر. وقد عرفت هذا بيت القصيد يا إخوان، انتبهوا له، أن لازمه أن يتدارك ضرر كل متضرر إما من بيت المال أو من مال غيره، وهذا فقه جديد. إذن كلام المحقق النائيني يا إخوان مش بس بمثال الزوجية ومثال الضمان، ولذا يظهر أن ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف وإن وافقه، حيث أفاد بأن إشكال المحقق النائيني طارة كبروي وأخرى صغروي. بالإشكال الكبروي تعرض للإشكال السابق، بالإشكال الصغروي تعرض له المثالين، مثال الحر ومثال الزوجة، ووافقه في الصغرى للمحقق النائيني. أيضا يظهر هذا الكلام من بعضهم كصاحب المنطقة، لكن الذي يظهر لنا ولكم بشكل واضح من عبارة المحقق النائيني أنه يصب إشكالا كبرويا جديدا، إشكال صغروي. هذا الإشكال الكبروي الجديد له تطبيقات صغروية، إيه؟ والأمر لا ينحصر بهذين التطبيقين. خلاصة الإشكال أن لا ضرر ولا ضرار إذا جعلناها شاملة لعدم جعل الحكم كما تشمل الحكم المجعول، لازمها أن تصبح لا ضرر مشرعة للأحكام في كل مورد بحسبه، بحيث لا يبقى ضرر إلا ويلزم تداركه إما من بيت المال إذا موقع الضرر ومسبب الضرر مش شخص عاقل، مش شخص مسؤول،
ليس ذا مسؤولية مثل الحوادث الطبيعية وغيرها وإلى آخره. والأشخاص إذا كانوا ذوي مسؤولية ولو مسؤولية وضعية، مو مهم، مسؤولية تكليفية فقط. يعني إذا ما في حدا قابل يضمن بنضمن بيت المال ساعتها حتى ما يبقى ضرر في حوزة الإسلام. ها؟
محذور
الواضح من يلتزم بهذا العرض العريض يا مولانا؟ مين بيخطي هاي؟ إذا أنت رحت تجارة وأنت خسرت التجارة، أنت خسرت الضرر، لازم حينئذ المثال اختلف بس الكبرى ما اختلف.
أنا العاقل، أنا بمرت
نفسي،
أنا اختلف.
إسا بنيجي بنيجي إن شاء الله. إسا بنيجي. جيد. جيد. هذا هو حجم إشكال المحقق النائبي، مش كما أبرزه السيد الخوئي وتبعه من تبعه. راجعوا كلام السيد الخوئي ترونه واضحا في تقزيم الإشكال. وإن وافقه هو ما خالفه، ما وافقه بالنتيجة. لكن جعله صغير. أصلا ما أشعر السيد الخوئي من قريب أو بعيد إنه إنه استيقظ المحقق النائبي ادعى لزوم فقه جديد كأنه ما في طبيعة أصلا، ما جابها أصلا. بس المشكلة مش بس ما جاب هذا سيد الخوئي رضوان الله عليه، أيضا ما أشار إلى أن هذا سيال كأنه أعيان المثال فوجدنا هذه المثالات. لا، الأمر مو هكذا. إشكال المحقق النائبي عام وسيال جدا. جيد، ما هو مقصود المحقق النائيني من لزوم تأسيس فقه جديد؟ هل المقصود فقه جديد على مستوى المناهج وأدلة الاستنباط، أم المقصود فقه جديد غير ما ألفناه واعتدناه من الفقهاء؟ لنفترض أن كلا الأمرين محتمل، وإن كان ظاهر العبارة هو الثاني، ظاهر عبائره لا يقولون به، لا يلتزمون به، لا كذا، يعني خلاف المناهج اللي مشوا عليها الفقهاء، لأنه عادة بيخوفون من هذا فقه جريء وفقه جديد وفقه ما أدري ماذا. ها؟ جيد. إذا كان المقصود هو الأول فهذا إنما يصح ادعاؤه في حق من خرج عن مناهج الاستنباط المتفق عليها. والمفروض أن قاعدة لا ضرر وحديث لا ضرر داخل في حيز الاستدلال الفقهي لدى جميع الفقهاء، والمفروض أن الفقهاء يختلفون في دلالته ومدلوله. منهم من حملوا على النهي التكليفي، منهم من حملوا على الوضعي، منهم من حملوا على في الموضوع، منهم من حملوا على نفس، كما رأيتم فسترون بعد أقوال أكثر. فهو جزء من منهج الاستنباط وجزء من عملية الاستنباط. فإذا أفضى بنا الاجتهاد فيه وفهم مراميه إلى نتائج جديدة في الفقه ضمن المنهج المألوف والمعروف بين الفقهاء، فهذا ليس تأسيسا لفقه جديد، هذا اكتشاف للوازم الفقه القديم في زمن جديد فقط، مش أكثر من هذا. إذا كان تأسيس قاعدة جديدة في الاستنباط مستفيدين في تأسيسها من نفس منهج الاستنباط المتسالم عليه، يعني إجراء القواعد الأصولية والفقهية عقلا ونقلا وإلى آخره، شو بصير بالدنيا إذا تأسست قاعدة جديدة؟ يعني خير إن شاء الله.
والمفروض أنها قاعدة قديمة اكتشفناها جديدا، اكتشفنا بعض مراميها جديدا. ما أكثر ما حصل هذا عند الفقهاء يا إخوان، كان مجهى الفقه في بعض المسائل هكذا، إجا فقيه تنبه لنكتة تحول، مثل منزوحات البئر وغيرها وغيرها في الفقه. لكن المهم أن يكون طبق الأصول الموضوعية المتبنات للاستنباط في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نعم يمكن أن يكون المقصود، وبعدنا بالأول، من لزوم تأسيس فقه جديد على مستوى الاستنباط الفقهي أن هذا الظهور للا ضرر وإن سلم جدلا في حد نفسه منها يلزم منه تأسيس فقه جديد، بمعنى مخالفة كثير من الأحكام التي لا تثبت وجود حكم مع وجود ظرف الضرر، مثل الزوجة المتضررة من غيبة زوجها المنقطعة، من أول شهر بتتضرر ما عندها أحد يصرف عليها، ما عندها شيء، مع ذلك بيمهلها الحاكم 4 سنوات وما أدري ماذا وإلى آخره، وهلما جر ما أكثر الأحكام من هالقبيل اللي بتكون ضررية ولا يثبت الحكم مباشرة، له تقنين خاص وضوابط خاصة، مواد عديدة يمكن فرضها من هالقبيل. فتنتج لا ضرر حينئذ نتيجة غريبة بعيدة عن مفردات الاستنباط، فيصبح هذا قرينة على أنه لا يراد منها هذا الإطلاق. مش واضح من كلامه بده هذا المعنى، بس هذا المعنى معنى معقول ومألوف يا إخوان، إنه ما أكثر الموارد اللي فيها ضرر، ومع ذلك بتلاقي الشريعة بتعمل إجراءات تدرجية، ها ما بتثبت حكم مباشرة بسبب الضرر، مثل الروايات اللي بتقول مثلا إذا وجد من ينفق عليها أصبر ولا كرامة، ها إنه هي مش قابلة تصبر، شابة، ها طيب يعني هو التضرر بس بالأكل والشرب، يعني نفس أنها امرأة شابة شبقة صبرها بلا زوج ومش معلوم أنت بيجي جنبه، لا إشكال ولا ريب في أنه وهكذا كثير بتلاقوا أمثلة يا أخوان. المشهور أنه لا يجب مقاربة الزوجة في 4 أشهر إلا مرة، ومرة كما كيف ما كان، طيب وامرأة شابة شبقة تتضرر من أول أسبوع،
أول يوم أنا.
شو بتسوي بلا ضرر هون؟ أنت بتطلع حق الطلاق، بتميز ساعتها بين من تتضرر وبين من لا تتضرر. كثير لسه إذا بتجولوا يا إخوان كثير بتلاقوا أحكام من هالقبيل. فلعل مقصود المحقق النائلي، وإن لم يظهر هذا من كلامه، لعل مقصوده بل يمكن استظهاره باسلوب غير مباشر من كلامه أن هذا يخالف حزن من الأدلة في مسائل كثيرة لا يكون فيها لا ضرر مشرعا لأحكام، والالتزام بثبوت القاعدة وجعل هذه تقييدات لها في كثير من الموارد حتى لا يلزم تأسيس فقه جديد، قد يدعى أنه حينئذ رح يصير تخصيص الأكثر لقاعدة لا ضرر مستهجن كمان. يعني على أحد تقديرين إذا بدنا نقدم لا ضرر بيلزم، وأكيد ما حدا بيقدم لا ضرر لأنها عام وذاك خاص في مورده، قصة الزوجة وقصة الإنفاق وقصة إلى آخره، فحينئذ سوف يصبح تخصيصا مستهجنا أو تقييدا مستهجنا. هذا إذا لازم تخصص الأكثر يا إخوان، إذا لازم تخصص الأكثر طبيعي الحال، وقد يدعى ذلك. وأما إن كان مراده من تأسيس فقه جديد أي نتائج جديدة غير مألوفة عند الفقهاء، وإن كان الأدلة ما بتمنع من هذا، فنقول لزوم تأسيس فقه جديد في الجملة على مستوى الفتاوى والنتائج غير ما ألفناه من الفقهاء، إما أن يصطدم بإجماعات تعبدية وإما أن لا يصطدم. إذا اصطدم بإجماعات تعبدية في موارده حينئذ إذا بقي الإجماع تعبديا، يعني دائما نقول عن التعبدي مع اكتشافنا لهذه القاعدة على تقدير القول بها، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الإشكال يكون تام. إذا الإجماعات تغطي مساحات كبيرة، وإلا في مواردها بتصير تخصيص وتقييد أيضا نفس الشيء في حكم التخصيص يعني. ويقينا ما عندنا دائرة إجماعات تعبدية كثيرة، هذا إذا وجد بعضها يعني. أما ما عدا ذلك إذا المقصود تأسيس فقه جديد غير المألوف من الفتوى بين الفقهاء، نقول اجتهادهم الجديد إلى هذه النتائج إذا ما في إجماع تعبدي، باب الاجتهاد مفتوح لغيرهم. وما أكثر ما رأينا فقهاء يخالفون في مسائل عديدة وكثيرة، وبنفس هذه القاعدة فقيه كبير راسخ في الفقهاء مثل صاحب العروة أشغل ضرر بإثبات حق الطلاق للزوجة، لغاية الأمر استمزج من الأدلة أنه ما فيها الطلاق نفسها لازم الحاجة نطبقها. فهذا لا يلزم تأسيس فقه جديد منه. إذا هل إشكال برمته الذي يذكره المحقق النائيني يا أخوان إنما تكون له صورة علمية سليمة في حالة واحدة، وهي أن يدعى أن الأدلة في حال وفي ظرف الضرار دالة على خلافه، أي تشرع على خلاف الضرار، وهذا أيضا يا إخوان قابل للنظر. انتبهوا يا أخوان للإشكال اللي بدنا نشكله على هذا التقدير، يعني بينته بطريقة قبلته فيها، لأن هو التقدير الوحيد اللي قابل هيك يعني الإنسان يوقف عنده. أقول المدعي لشمول لا ضرر لعدم الأحكام لا يدعي أبدا أن الشارع لم يحكم بأحكام هي أساسا مبنية على الضرر والإضرار أو في معرضية للضرر لا يطلع على الضرر، وهذا مسلم، القصاص والجهاد وغيره وغيره واضحات، دفع الخمس في حدا ما بيضرر بدفع الخمس 20% من أمواله يدفعه للآخرين، الزكاة نفس الشيء. طيب وقالوا هذا مش إشكال لأن لا ضرر من الأساس لا تشمل الأحكام المبنية على الضرر. أقول أيضا توجد مساحة أخرى نستطيع تصورها، ما هي هذه المساحة؟ وهي مساحة الأحكام التي يكون فيها تنافي وتعارض مقتضيات، يعني مثلا الأسرة في الإسلام شيء مهم جدا، مثلا عقة الزوجية أمر ينظر إليه الإسلام بكثير من العناية لا يفكه ولا يفله لأبنى عارض، فالأضرار العادية لا يجعلها الإسلام سببا لفك هذه العقد المقدسة، لأن هدم بيت في الإسلام أمر جليل
عظيم في منظومة التشريعات الإسلامية، كما أن بناءه أمر جليل وعظيم على المطلب الآخر.
طيب إذا كان الأمر كذلك فما المانع في أن يجعل الإسلام أحكاما في حال الضرر لتعارض وتزاحم مقتضيات من هذا القبيل؟ وأساسا القائل بأن لا ضرر تشمل الحكم العدمي فتكون مشرعة لحكم وجودي رافع له، لا يقول بأن لا ضرر تشمل ما لو شرع الله أحكاما على تقدير الضرر بعد تزاحم وتعرض المقتضيات. وإذا نجي للأحكام والأمثلة اللي يمثل فيها في العادة نجدها مثل فقه الأسرة وفي القضايا اللي منها القبيل يا أخوان. أما قصة الحر فهي قابلة للبحث. هذا إشكال أول أساسي في نظري، وما رحت للصغريات أنا ولا رح روح للصغريات. الصغريات تبحث في الفقه يا أخوان، إنه المرأة المتضررة ما بحق إلا تطلق نفسها ولا ما بحق إلا من خلال حاكم من خلال نفسها، هذا بحث فقهي وإن طول في بعض العلماء، لكن هذا بحث فقهي صغري يبحث في الفقه، لأنه بدنا نستعرض رواياته الخاصة أيضا إذا بدنا نحكي فيه ما رح نعطيه حقه. أنا بيهمني لب الإشكال اللي تركه السيد الخوئي وتركه من وراءه وذهبوا إلى مفردة أو مفردتين، هذا أولا. ثانيا نقول للمحقق النائي قبل أن نختم، يا شيخنا النائي أنت تقول وقد عرفت أن لازمه أن يتدارك ضرر كل متضرر إما من بيت المال أو من مال غيره أو من مال غيره، يعني من مال المضر. هذا اللازم إنما يترتب إذا قيل بأن انتبهوا لا ضرر، أرجو الانتباه يا أخوان في نكتة بس بدي إياها توصل، لا ضرر يشمل الأحكام العدمية كل الأحكام العدمية، مش الأحكام العدمية التي يترقب فيها جعل وتشريع. يعني أنا ماشي وقعد انكسرت رجلي اتضررت، أنت جنابك بسوء في عالك قفزت من فوق السطح انكسر ظهرك، التاجر ذهب وخاطر في البحر قد تلتهمه الأمواج وقد تبقيه أو ما له. جيد، لو كنا نقول وكان القائل يقول بأن لا ضرر تشمل عدم الحكم على الإطلاق فيما يترقب فيه حكم وفيما لا يترقب فيه حكم، كان الكلام على رأسنا صحيح. أما إذا كان مقصود القائل الموارد التي يتسبب الشارع بعدم الحكم فيها إلى وقوع الضرر ويترقب فيها يتوقع فيها ويترقب جهة ضامنة مثل جنايات الأشخاص عمدا أو خطأ، مثل جنايات الناشئة عن تقصير صاحب الوظيفة في وظيفته سواء كان جهة خاصة أو جهة عامة، مثل الأضرار اللي بتنشأ من السيول مثلا بسبب تقصير الدولة في تنظيف المجاري،
وما جرى هذا المجرى، أي ما يترقب فيه ذلك، لأن الطرف الآخر خارج تخصصا يا إخوان. فمن الأساس دعوى الشمول للأحكام العدمية ليست سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء المحمول، أي الموارد التي يترقب وجود ضامن لها، إما جهة خاصة أو جهة عامة. فحينئذ من أين يلزم تأسيس فقه جديد؟ حتى لو قلنا بأن لا ضرر تجعل الأحكام، تجعل الأحكام في ظرف الضرر الذي يترقب جعل حكم فيه بحسب منظومة التشريع أو بحسب العقلائية، أبواب الضمانات كلها بحسب العقلائية يا إخوان. وعلى هذا الأساس لا يلزم شيء من هذا القبيل أبدا. نعم النتيجة الفظيعة الغريبة يا شيخنا النهيني، إذا قلنا كل ضرر يعني بسيء إذا انكسرت رجلي لازم يعوض عليه، حتى اللي بيدب حاله عن السطح الضرر لازم يعوض عليه، حتى اللي بيتاجر بالبحر وقعت بضاعته لازم يتعوض عليه، هذا اللي بينتج نتيجة هجينة يا إخوان. أما إذا أبرزنا ضابطة عقلائية تعتق قيد لبي للا ضرر، أي المواد التي يترقب فيها ضامن، إذا في ضامن شخصي هو يعني المسبب الكذا إلى آخره، إذا ما في ضامن شخص سيحدث شو المانع؟ بالله عليكم يا إخوان، إذا قلنا الآن، إذا قلنا بأنه إذا شخص ثري ذو مال يأتي ببضائع بكميات هائلة ويبيع بأرباح قليلة، لأنه من هونيك يجيب رأس مال قليل، وتسبب بإضرار عموم الدكاكين وبتسبب باختلال سوق عموم الناس من أهل السوق، سوق اللحامين بيجيب لهم كونتينرات لحمة وإلى آخره، فيتسبب بالإضرار بهم من باب أن بضاعتهم ما بتمشي ما بتكسب. هل نتيجة غريبة إذا قلنا بأنه حينئذ نقيد قاعدة سلطنته على ماله بلحاظ هذه التصرفات التي يلزم منها تضرر النوع واختلال السوق؟ شو النتيجة الغريبة؟ بالعكس نتيجة عقلائية ولا تخالف نظام الشارع، وما أكثر الأحكام الشبيهة بهذه. هذا بحث صار مهم يا إخوان، نجي نكمله إن شاء الله، راح تشوف الروايات كلها عن الاستحسانات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.